بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا في بحث شمول الخمس للكافر يقع الكلام في عدة فروع. الفرع الأول في أصل شمول الوجوب للكافر بوصفه مصداقا من مصاديق شمول الأحكام الفرعية للكفار أو عدم شمولها لهم. والفرع الثاني عبارة عن جواز إجبار الحاكم الشرعي له بإعطاء الخمس، يعني أخذ الخمس منه قهراً وإجباراً. وقد بحثنا في هذين الفرعين، الآن نتحول إلى الفرع الثالث والرابع، حيث إن الماتن صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه فصل بين ما إذا أسلم الكافر والعين التي يتعلق بها الخمس لا زالت باقية، أو وبين أن يسلم الكافر والعين غير باقية. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا أسلم الكافر والعين باقية يجب عليه الخمس، وأما إذا أسلم الكافر والعين غير باقية فلا يجب عليه الخمس. فالفرع الثالث والرابع عبارة عن طرفي هذا التفصيل. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يبحث في هذا التفصيل دفعة واحدة، بعد ما يسوي فرعين مجزئين وإنما يبحثهما معا. فيقول: ما هو الوجه في هذا التفصيل؟ الوجه في هذا التفصيل عبارة عن أمرين، كل منهما يكفي للانتهاء إلى هذا التفصيل. الأمر الأول أن يتمسك بسيرة المتشرعة لعدم مطالبة الكافر بالخمس أو بأي شيء، أي حكم بعد إسلامه. يعني لو استفدنا مضمون قاعدة الجب بالسيرة فالنتيجة تؤدي إلى هذا التفصيل. والأمر الثاني هو ما إذا اعتمدنا على قاعدة الجب، رواية الجب، الإسلام يجب ما قبله، فأيضا نستنتج هذا التفصيل. فهذان الأمران نوضحهما: الأمر الأول الاعتماد على السيرة، والأمر الثاني الاعتماد على قاعدة الجب. أو رواية الجب. أما الأمر الأول وهو الاعتماد على السيرة، على سيرة المتشرعة، القدر المتيقن من سيرة المتشرعة هو أنه إن كانت العين تالفة، لو أسلم الكافر بعد تلف العين عندئذ سيرة المتشرعة تقتضي أنه لا يطالب بحق أصحاب الخمس، فحتى وإن كان في حياته توجه إليه، لو افترضنا بأنه كان عفوا في كفره، في حال كفره كان يتوجه إليه الخطاب بالفروع بوجوب الخمس، ولكن لو أسلم بعد إسلامه لا يتوجه إليه الضمان بأنه أنت ضامن لهذا الخمس، لا يطالب بضمان الخمس بمقتضى سيرة المتشرعة، ولكن القدر المتيقن من هذه السيرة ما إذا أسلم بعد تلف هذا العين، هذه العين. أما لو أسلم قبل التلف والعين لا زالت موجودة، فالسيرة لم تثبت قيامها حينئذ بعدم مطالبته بالخمس، لأن العين موجودة. الآن يطالب بالخمس هذه العين، ما دامت العين موجودة فليس من الواضح قيام السيرة على عدم مطالبته بالخمس. هذا إذن فمقتضى هذا الأمر الأول يطابق نتيجة التفصيل المذكور من أنه إذا أسلم والعين تالفة ليس عليه شيء، ولكن إذا أسلم والعين موجودة فيجب عليه تخميس العين. لا لا، سواء كان سواء كان في حال كفره كان توجه إليه الخطاب أو لم يتوجه إليه الخطاب، الآن يتوجه إليه الخطاب، الآن بعد أن أسلم يجب عليه الخمس، لأن سبب الخمس موجود. هسه هم راح نشرح هذا موضوع كون السبب قبل ذلك أو بعد ذلك، نشرحه في ضوء الأمر الثاني، في ضوء قاعدة الجب. فإذا مقتضى الأمر الأول هو التفصيل، صحة التفصيل المذكور. والأمر الثاني هو الاعتماد على قاعدة الجب. هسه أنا ما استمريت في مطالعة تقرير أستاذنا الشهيد، أجد بأنه بالأخير هل يستخرج أدلة قاعدة الجب ويبحثها رواياتها أو لا، ولكن الآن نبحث بناء على صحة روايات قاعدة الجب. فقاعدة الجب تقول بأنه الإسلام يجب ما قبله. ما معنى الإسلام يجب ما قبله؟ وكيف يؤدي ذلك إلى هذا التفصيل؟ يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن معنى الإسلام يجب ما قبله أنه تنقطع العلاقة في هذا الرجل الذي كان كافرا ثم أسلم، تنقطع العلاقة في شأنه بين زمان كفره وزمان إسلامه، بمعنى أنه نفترض أنه قد ولد بالإسلام، نفترض أنه في حال كفره ما كان حيا، ما كان موجودا. متى ولد؟ ولد من حين أسلم، هكذا نفترض. من حين أسلم قد ولد، فإن كانت هناك أسباب لحكم إلزامي في حال كفره، تلك الأسباب التي كانت في حال كفره لا تلحظ بعد إسلامه. بعد الإسلام بعد ينقطع تأثير تلك الأسباب التي كانت في حياته، وحينئذ نقول بأن الأسباب التي تؤدي إلى أحكام إلزامية تارة تكون أسبابا قابلة للاستمرار والبقاء، وتكون السببية لا للوجود الحدوثي لتلك الأسباب فحسب، بل هذا السبب لأهل الحكم الإلزامي سبب حدوثا وبقاء، لا فقط حدوثا. إن كان هكذا فبطبيعة الحال حتى وإن اعتبرناه قد ولد من حين أسلم، فحدوث السبب يلغى ولكن بقاؤه موجود بعد إسلامه، فما ليش ما يأثر أثر؟ يأثر. وتارة نفترض أنه لا، السبب غير قابل للاستمرار أو قابل للاستمرار ولكن الحدوث كان سببا، والوجود البقائي لذلك السبب، بل حدوثه كان سببا للحكم الإلزامي. فمثل هذا لو كان هذا السبب في مثل ذلك، لو كان هذا السبب قد حدث في حال الكفر بعد الإسلام بعد ما يأثر أثره. مثاله في الأحكام الأخرى غير بحث الخمس، في الأحكام الأخرى مثلا على هذا الأساس نفصل بين قضاء الصلوات بالنسبة للكافر وبين الحج بالنسبة إليه. في قضاء الصلوات نقول لا يجب بعد أن أسلم لا يجب عليه القضاء، لأن سبب وجوب القضاء هو الفوت، والفوت غير قابل للاستمرار أو التكرار. عندما فات عنه فاتت عنه الصلاة كان كافرا، وبعد ذلك أسلم. الفوت متى حصل؟ حصل في حال الإسلام، والآن كأنه قد ولد جديدا بإسلامه، قد ولد. إذن فالفوت كان قبل ولادته الافتراضية. طبيعي أن نرتب عليه الحكم بأنه إذن بعد الإسلام لا يجب عليه القضاء، لأن هذا هو مقتضى كون الإسلام يجب ما قبله، يعني كأنه قد ولد جديدا، فذاك السبب للقضاء بعد ما يأثر عليه، لأنه كأن هذا السبب كان قبل ولادته. بخلاف مثل الحج، لو استمرت الاستطاعة، الاستطاعة حصلت له في حال الكفر، سبب الحج حصل له في حال الكفر. فحتى إذا قلنا بأن الفروع توجه إلى الكافر في حال كفرهم، ولكن بحسب قاعدة الجوب هذا السبب يأثر أو لا يأثر. نقول حدوث الاستطاعة، الاستطاعة سبب لوجوب الحج حدوثا واستمرارا، مو بس حدوثا، الاستطاعة سبب للحج حدوثا واستمرارا. فالوجود الحدوثي للاستطاعة كان قبل الإسلام، ولكن بعد أن أسلم، أفرض أننا قطعنا النظر عن الاستطاعة الحدوثية، ولكن ما دامت الاستطاعة موجودة فعلا معه بعد إسلامه، إذن سبب وجوب الحج موجود بعد أن أسلم، بعد أن ولد، حسب تفسير قاعدة الجب بافتراض كونه قد ولد بالإسلام. إذن فيجب عليه الحج ما دامت الاستطاعة موجودة. نعم، لو استطاع في حال الكفر وزالت استطاعته قبل أن يسلم ثم أسلم، هذا مقتضى القاعدة لغير الكافر شنو؟ أنه الحج يتعلى يستقر في ذمته، ويجب عليه بعد ذلك أن يحج حتى حبوا، حتى بلي تسكعا، لأن الحج مستقر في ذمته، فيجب عليه الحج حتى تسكعا مقتضى القاعدة العامة لولا الكفر هكذا. ولكن بما أن هذا السبب حصل وزال قبل إسلامه بالنسبة إلى الإنسان الكافر، بما أن هذا السبب حصل وزال قبل إسلامه بعد أن أسلم، نغض النظر عما سبق وكأنه قد ولد جديدا ولا استطاعة له، ماكو استمرارية لأنه زالت الاستطاعة، بعد لا نقول باستقرار الحج في ذمته ووجوب الحج عليه تسكعا، لا نقول بذلك. إذن فالاستطاعة بالنسبة إلى الحاج إذا استمرت فأسلم ولا زالت الاستطاعة مستمرة يجب عليه الحاج، لأن الاستطاعة حدوثا وبقاء توجب الحج، فالوجود البقائي ما دام موجودا معه يجب عليه الحج. وأما إذا زالت الاستطاعة في حال كفره ثم أسلم، عندئذ لا نقول باستقرار الحج عليه. هذا مقتضى القاعدة الجب في مثال الحج، بخلاف قضاء الصلاة. بالنسبة إلى قضاء الصلاة نقول بأن سبب القضاء هو الفوت، لا استمرارا بل حدوثا. أصل حدوث الفوت سبب للقضاء، وهذا السبب كان قد حصل في حال كفره وبعد ذلك أسلم، فالسبب مو مستمر، لأن الفوت في لحظة واحدة وقد انتهت تلك اللحظة الواحدة، فعندئذ لا يجب عليه القضاء. فهذه هي القاعدة العامة في تطبيق قاعدة الجب. نأتي لنطبق ذلك على ما نحن فيه، على بحث الخمس. فنقول بأنه لو تلف هذا المال على يده في حال كفره، فهذا يعني أنه قد أتلف مال الغير. في أفضل الفروض لو كان يتوجه إليه الخطاب، رغم توجه الخطاب إليه هو لم يخمس في حال كفره إلى أن تلف المال على يده، فلولا كفره لكان ضامنا. لو أن المسلم تعلق الخمس بماله وأتلف المال ولم يخمس، يضمن لأنه أتلف مقدار الخمس الذي كان للفقراء قد أتلفه، فهو ضامن ومان الإتلاف. ولكن بالنسبة إلى الكافر نقول بأنه لا يضمن، لأن الإتلاف سبب حدوثي مبقائي، الإتلاف حال لفوت الصلاة، فوت الصلاة. فكما قلنا بأنه الفوت لا استمرار له، كذلك الإتلاف لا استمرار له، فلا يؤخذ بالضمان، فلا يجب عليه الخمس بعد الإسلام إذا أتلف المال في حال كفره. أما إذا كان المال موجودا، إذا كانت العين موجودة بعد في حين الإسلام أسلم في حال بقاء العين، فعندئذ نقول بأنه هذه العين سبب للخمس، وهذه العين لا زالت موجودة، يعني أن السبب مستمر لوجوب الخمس. ما دام أن السبب مستمر لوجوب الخمس يجب عليه أن يخمس هذا المال. هذا المال خذوا مثلا المعدن الذي استخرجه، المعدن الذي استخرجه ما دامت موجودة فسبب الخمس موجود مستمر، ما دام أن السبب موجود ومستمر، فحتى إذا قلنا بانقطاع علاقته مع زمان حدوث هذا السبب، ولكن الوجود البقائي لهذا السبب يكفي لوجوب الخمس عليه، مثل الوجود البقائي للاستطاعة اللي قلنا في مثال الاستطاعة، فالوجود البقائي للاستطاعة كان يكفي، هنا هم الوجود البقائي لهذا المعدن، الوجود البقائي لهذا المعدن يكفي لوجوب الخمس عليه بعد إسلامه. إذن فالتفصيل الذي ذكره صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه، وإن كان إحنا ما قرأنا المتن في هذه الفروع، بعد ذلك نقرأ المتن ونقول بأن هذا ماذا بحثه، هذا ماذا بحثه، بل نحول إلى ما بحثنا. فهذا التفصيل الذي جاء في متن العروة سيتم سواء بنينا على السيرة، على دليل السيرة، أو بنينا على دليل قاعدة الجوب، على كلا التقديرين يتم التفصيل الذي ذكره الماتن، من أنه إذا أسلم والمال والعين موجودة يجب عليه الخمس، وإذا أسلم والعين غير موجودة لا يجب عليه الخمس ولا يضمن. هذا ما طرحه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه دفاعا عن هذا التفصيل الوارد في المتن. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.